بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا ينتهي الشيء إلى القول بالوضع الصحيح، وعلى وفق هذا يرى أن الآية الكريمة لا ينال عهد الظالمين قليلا منها هو هذا المعنى، أعني الوضع بالأخص، ولا يراع منها الوضع العام، ولا ثنية الوضع الأخص، فالالتزام بأن استعمال هذه الآية سيكون استعمالا مجازيا، لأنه أطلق الظالم ما هنا ولم يراد منه المتلبس بالفعل، وإنما يراد منه من قضى عنه التلبس. وبما أن المبنى على أنه من قضى عنه التلبس يكون مجازا، فيعتقد أن الآية الكريمة استعملت بالمعنى المجازي. والقرينة المصححة لهذا الاستعمال المجازي هو أهمية الإقامة، هذا الارتكاز الذهني الموجود عندنا أن أحوال الإمامة ليست كسائر الأحكام، بل الإمامة الإلهية خصوصية خاصة بها. هذا وبهذا يتضح الجواب على الخصم الذي كان يسعى في أن يجعل الآية مستعملة بالمعنى الحقيقي، وأنها مستعملة في الوضع الأعم. ثم أجاب ثاني قال: ولو كان لا بد من الالتزام بأن الاستعمال استعمالا حقيقيا وليس مجازيا، يمكن أيضا على وفق النظرية المنتخبة أيضا يمكن الالتزام بكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، وذلك عندما نوحد بين زمانين. لكن قلنا المقصود من توحيد بين زمانين على رأي المصنف هنا ليس التوحيد بين زمانين، زمان التلبس وزمان الحمد، وإنما المراد التوحد هنا توحد بين زمان التلبس وزمان النعتي. هذا الجواب الثاني. قال: ومنه يعني ومن أجل أنه يمكن افتراض فكرة التوحد بين زمان التلبس وزمان النعتي، يتضح الكلام في الآية الكريمة والسابقة السابقة، لأنه ليس المقصود من الوقت للأعم، بل أيضا هو وقت بالأخص مع كون الآية آية استعملت بمعناها الحقيقي. وبهذا يتضح الرد على من أراد أن يفصل في السابق والسابق، مثلا حيث قال المشتق فيما لو كان قد وقع موضوعا فهو موضوع للأعم، وإذا كان موضوعا في جهة المحمول فهو موضوع للأخص. الشيخ يقول لو سواء كان في دائرة الموضوع أو في دائرة المحمول، في دائرة المحكوم عليه أو المحكوم، في دائرة المبتدأ أو الخبر، الأمر سيان، وحيث أننا قد انتخبنا فيما مضى الوضع للأخص بلا فرق بين أن يكون المشتق محله في الجملة وفي القضية في محل الموضوع أو في محل المحكوم. عند جواب ثاني كان: لو قلنا بمقالة هذا القائل من التفصيل يلزم أن يكون الواقع قد وضع لفظ واحد لأكثر من معنى على أن يحدد كل معنى حسب موقعه في الجملة، وهذا بعيد جدا أن يكون الواقع قد وضع لفظ لمعاني متعددة، أي على سبيل الاشتراك اللفظ على أن يكون محين كل معنى على المعنى الآخر موقع في الكلام. هذا في حد نفسه بعيد. وبهذا ننتهي من هذا الملف، ندخل في الملف الآخر، بس لتطبق المتبقي حتى أن شاء الله في الملف الثاني. وصلنا إن قلت كان قلت المستشفي بيقول على رأي من الوضع للأخص يلزم أن تحمل الآية على المجاز. نعم القرينة لهذا المجاز هو أهمية الإمامة الإلهية، وبالتالي أنت قائل بالمجاز. والظاهر هذا المتمم بعد، هذا المتمم واضح بعد، والظاهر أن الأئمة الأصحاب حينما استشهدوا بالآية يظهر منهم أنهم استشهدوا بالآية على وفق الاستعمال الحقيقي وليس على وفق الاستعمال المجازي، فيكون مبنى يدفعنا نحو المجاز بينما استشهاد الأئمة على نحو الحقيقي، فلا يمكن قبول كلامك. هذا إن قلت نعم يعني نسلم لك أنه يمكن حمل فكرة الإمامة على أنه بمجرد أن يتحقق في آن ما الحكم ثابت إلى الأبد. نعم ولكن الظاهر تركتم نعم شنو ذا؟ نعم يعني إذا قلنا بالمعنى الثاني لا بالمعنى الثالث، معنى ذكرنا ثلاث معاني للوصفي. نعم لو قلنا بالمعنى الثاني لا بالمعنى الثالث، ولكن الظاهر طبعا أنت بعد كمل نعم بناء على المعنى الثاني يستدعي القول بالمجاز وإن كان هناك قرين على المجاز، لكن الظاهر أن الإمام عليه السلام إنما استدل بهذه الآية الكريمة على سبيل الحقيقة، إنما استدل بما هو مقتضى ظاهر العنوان وهو الظالم. على أي نحو من الاستدلال؟ بالقرينة أو بالوضع؟
بالوضع.
بالوضع عشان يعني حقيقة لا مجاز، بالوضع عبارة عن شنو؟ على أن يكون حقيقة لا مجاز، فالعبارة تصير لكن الظاهر أن الإمام إنما استدل بهذه الآية الكريمة بلحاظ فقرة الظالم على نحو الاستعمال الحقيقي لا على نحو الاستعمال المجازي، كما أنت تنتهي إلى المجاز، إنما استدلال بما هو مقتضى ظاهر العنوان وضعا لا بقرينة المقام مجازا. فلا بد إذا كان استعمال حقيقي لكلمة المشتق، فلا بد أن يكون الظالم الوارد في الآية الكريمة كلمة للعدل للأفراد، وإلا لما تم شنو الوضع الحقيقي بل كان مجازا، وإلا لما تم الوضع الحقيقي بل لكان المورد من موارد المجاز. طبعا هنا أنا عندي فت تتم تركه في الشلل، شنو تتم الذي تركه في الشلل؟ والظاهر في كل كلامه حينما يطلق، والظاهر في كل كلام هذا جيبوه هذا وايد جيبوه مهم، والظاهر أن في كل كلام حينما يطلق واختلفنا في أن الوصف هل هو من المعنى الأول أم من المعنى الثاني أم من المعنى الثالث، الظاهر الأول هو المعنى الثالث. فأبو أن قلت يقول أنا ما يحتاج أن أتعب نفسي لأن الأصل في العناوين أن تكون من القسم الثالث، تقصد من القسم الثالث يعني تكون شنو؟ يعني أولا العنوان ليس طريقي وإنما العنوان موضوعي علمي سميه، وعلى أن مضمن العلمي على أن يكون الحكم يدور مدار العنوان ثبوتا والظاهر هذا. فصاحب إن قلت ما يحتاج حتى يكلف نفسه يقول شنو الدليل على أنه أريد منه هنا المعنى الثالث؟ طبعا المعنى الثالث يدعونا إلى ماذا؟ إلى الحقيقة، بس لازم يثبت في مرتبة سابقة أنه المراد هو المعنى الثالث. كيف يثبت أن المراد هو المعنى الثالث؟ يقول الظاهر في كل وصف ذكر في الكلام الظاهر هو المعنى الثالث، لا المعنى الأول يعني الطريقية ولا المعنى الثاني من أن يكون الحكم يدور مدار الوصف حدوثا دون بقاء، وإنما ظاهر واحد. المصلّى قلت لو سلمنا يعني لا أسلم، لسه لا أسلم شنو لا أسلم؟ هذه العبارة فيها إشكال، ليش لا أسلم؟ بعد ما بينت الآن قبل قليل من النص هذا أنقول عند ورقة رابحة، وما هي الورقة الرابحة؟ هذا الظاهر في العناوين والمعنى الظاهر، فلا بد للشيخ أن أن يقبل هذا. من هنا استشكل جملة من المحققين على الكفاية بهذا الإشكال. أنت تتصور أن الخصم إن قول ما يملك بيده ورقة رابحة، لما لم يملك بيده ورقة رابحة فتقدر تقول شنو الدليل على المعنى الثالث؟ لا دليل لك على المعنى الثالث، بل أنا عندي دليل على المعنى الثاني وهو القرينة الداخلية. حلو. أما إذا صاحب القول أراد قال أنه الظاهر في كل كلام هو المعنى الثالث، فحمل الكلام على خلاف الظاهر يحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة قوية جدا. إلا اللهم أن يدعي الشيخ الخراساني إنها هنا عندنا قرينة جدا قوية تستدعي حمل الوصف على المعنى الثاني. فالعبارة لا تفسر. تترتب شلون فسرتها؟ أول شيء قد يشكل علي، لابد من تتميم بيان الخراساني بنحو حتى لا يبعيد الإشكال. إذا شو تصير العبارة؟ لا قلت لو سلمنا، يعني لو سلمت أن هناك ظهور يستدعي أن يكون المراد من الوصف هو المعنى الثالث، لكنني لا أسلم ذلك. هاي العبارة لو سلمنا، يعني لو سلمنا أن الظهور يستدعي المعنى الثالث لكنني لا أسلم. هذا أول. ثاني، في الحقيقة أنا أقدر أسوي الحقيقة. لو لم يكن يستلزم جلب المشتق على النحو الثاني، النحو الثاني واضح بعد، لم يكن يستلزم، يعني لو قلنا بالمعنى الثاني هو من الضروري أن نقول بالمجاز، بل في الوقت الذي نحن نقول بالمعنى الثاني لنا أن نقول بالحقيقة، طبعا لنا أن نقول بالمجاز ولنا أن نقول بالحقيقة. لم يكن يستلزم جلب المشتق بناء على الوصف الثاني على النحو الثاني كون المجاز، ماكو داعي، ماكو تلازم. ليش؟ بل يكون حتى على النحو الثاني حقيقة، بل يكون حقيقة. شلون حقيقة؟ اتحاد بين من ومن. لو كان الاتحاد هذا الكلام إذا حتى تلبس، يعني شنو؟ اشرح لي حال التلبس بمعنى اتحاد زمن التلبس وزمن النعفي، زمن التلبس وزمن النعفي. بل يكون حقيقة لو كان بإحاد حال التلبس كما عرفت، فيكون معنى الآية الكريمة بناء على هذا من كان ظالما، النعت في الماضي، فالتلبس في الماضي لأنه مش وقت ظلمه، أيام الماضي، أيام الجاهلية، وننعتهم بالظلم متى؟ هم في زمن الماضي. من كان ظالما ولو عانما في زمان سابق لا ينال عهدي الآن أبدا، يعني بما فيه الآن. ومن الواضح أن إرادة هذا المعنى، يعني اتحاد التلبس مع النعت، لا تستلزم الاستعمال المجازي، لا يستلزم الاستعمال المجازي. وش عبر عن المجازي؟ لا يستلزم لا بالإحابة على التلبس. ومنهم لا لا شوفوا، أنا بالأمس أشرت هذا الإشكال من وجيه، بس أنا بالأمس أشرت إحنا جميعا عندنا نتفق على أن المعنى واحد، هم الخاص هم أنا هم الجميع يتفق المعنى واحد، وهو شنو؟ أن ذول الذي في الماضي كانوا مفتنين بالشرك الآن هم مو مفتنين بالشرك، ذول ما يحصلون أمر الإمام، هذا معنى متفق عليه. الكلام أن هذا المعنى المتفق عليه هل لابد أن نخرجه على أساس المعنى المجازي أم نخرجه على أساس المعنى الحقيقي؟ فإذا كلامنا وين؟ في التخريج، نسميه بالمصطلح العلمي ما وراء الاتحاد، لأنه أكو نقطة اتفاقية وهو المعنى، كلش بدنا نتفق على المعنى، لذا هو اساسا راح ابين الملاحظه المهمه الذي بالامس اشرت اليها. ما دمنا جميعا نتفق على المعنى لكننا نختلف في التخريج، ابو الاعم الثاني يقول انا اخرج لك اياها على طريقه على صياغه الوصف الثالث والوضع للاعم، كان رافع هاي الرايتين، الوصف الثالث، الوصف الثالث يعني مو من الاول والثاني، الوصف الثالث، وبعد كان قائل بالاعم،
مقتضى هاتين المقدمتين لا بد من القول بالحقيقة. الشيخ المصنف قال لا، أنا أقدر أقول بالوصف الثاني وأقول بالمجاز، ولكني عندي قرينة على المجاز. إيش أقدر أسوي؟ وأقدر أن أسوي بالوصف الثاني وأقول بالحقيقة، لكن على أساس، على أساس أن زمان التلبس وزمان المعكي واحد. إذن أنا الخراساني في الوصول إلى النتيجة المتفقة بيني وبينك، لي أن أستعمل طريقين للوصول إلى النتيجة. الطريق الأول هو معنى مجازي مع قرينة، طبعا كل المرحوم الشيخ الخراساني يتكلم على أساس، على أساس المعنى الثاني. ولي أنا الخراساني أن أوصلك إلى نفس المعنى المتفق عليه، لكنه على نحو الحقيقة عندما أضم هذه الضمينة، زمان التلبس وزمان النعت واحد. جيد، إلى هنا واضح. حينئذ بعد ما يجي الشاهد، أتشيروا كان إشكالكم أن الشيخ، عفوا، أن الشيخ سيستعمل طريقة فيها شيء من التكلف، لأن الحالة الأولى تكلفة من أي جهة؟ من جهة مجازيتها. الحالة الثانية تكلفة من أي جهة؟ من جهة أعمال هذه العناية، عناية اتحاد زمان النعت، وكل منهما فيها جهة التكلف، على خلاف الطريقة التي ذكرها صاحب القول، فهي طريقة حقيقية ولا تحتاج إلى هذه العناية. وحمل، أنا أضيفه، وحمل الوصف على كون وصف من القسم الثالث، لأنه هو الظاهر الأول، هو الظاهر الأول. إذا نرى أن الطريق الذي سلكه أنقول طريق سهل، طريق ما بكل إرباك، بينما طريق الذي سلكه الشيخ الآخون سواء طريق الذي سلكه طريق ألف أو طريق الذي سلكه طريق باء، كل من الطريقين فيه شيئة من الرتبة والصعوبة. أقول الآن أنا أحكي هذا كلام الشيخ، هاي تقريبا ملخص ما قلناه إلى الآن. أنا أقول ماكو مانع أنا أستعمل الطريق المنتهي، وماكو ضرورة أن أستعمل الطريق السهل. إننا نختار الطريق السهل على الطريق الملتوي عندما يكون المعنى غير متفق عليه. هي حلو، عندما يكون المعنى غير متفق عليه ودائر أمري بين طريقين، أحدهما طريق ميسر والآخر طريق صعب، لا محالة، لا بد من انتخاب الطريق الميسر. ليش لا بد انتخاب الطريق الميسر؟ لأن الذي ينتقل إلى الذهن أولا وبالذات الطريق الميسر. انتقال الذهن إلى الطريق الصعب مع وجود الطريق الميسر يحتاج إلى كلفة الفائقة. لذا العقلاء عندما يدور أمر معنى بين طريق ميسر وبين طريق فيه جهة صعوبة يختارون الطريق الميسر، هذا صحيح. أما إذا كان المعنى متفق عليه وإنما القضية محض قضية تحليلية، محض قضية تحليلية، ما عندنا نظرية ضرورة انتخاب الطريق الميسر، هذا يرجى الاتفاق إليه. يعني الشيخ انطلق من يانفتر، قال طريق انقل طريق ميسر، طريق الشيخ الخراساني طريق ملتوي، وعند دوران أمر بين الطريق الميسر والملتوي قم ينتخب الطريق الميسر. أقول إنما ينتخب الطريق الميسر ويقدم على الطريق الملتوي حينما يكون المعنى ليس متفق عليه، أما عندما يكون المعنى متفق عليه أساساً ليش أنا ليش أحكي هذا الشيء؟ سقط واحد يسألني شنو الدليل على أنه عندما يكون المعنى متفق عليه، ليش أنه ماكو فرق بين الطريق الملتوي والطريق؟ أقول لأن أساس الظهور هم العقلاء، سيرة العقلائية، مدرك حجية الظهور شنو؟ السيرة العقلائية. السيرة العقلائية المهم أن يوصلون إلى المعنى المراد، أما خلفية هذا المعنى المراد هذا بحث تحليلي أصلا ليس منظورا إلى العقلاء. لو نسألهم العقلاء أنتم تقولون بأن هذا المعنى حجة ولا يقولون بل هذا المعنى حجة؟ أما أي طريقة سلكتموه يقولون مو مهم، هذا مو مهم، هذا مو بعد وظيفتنا. إحنا وظيفتنا نعطيك شنو؟ نعطيك معنى. أما تحليلية المعنى هذا شيء ليس راجع لنا. لذا قلنا نعم إذا كان المعنى يحتمل فيه أكثر من تفسير، يعني أكثر من معنى، حينئذ لا محالة أن الطريق الميسر يرجح ذلك المعنى، ولا نحتمل ننتخب طريقا صعبا ينتهي بنا إلى معنى آخر. إيه بلي ليجد الانصراف، للانصراف الطريق الميسر عبارة عن ماذا؟ الانصراف، الذهن ينصرف إلى الطريق الميسر وينتزع المعنى من الطريق الميسر. هناك الفقلاء لا بد أن يبدو رأيه عندما يكون عندنا مفترق طريق في عالم المعنى، عندما يكون هناك مفترق طريق في عالم المعنى لا بد للعقلاء أن يكون لهم نظر، يقولون هذا المعنى لا ذاك المعنى. أما إذا اتفقوا على المعنى وكلهم قالوا هذا المعنى لكن اختلفوا في كيفية الوصول إلى هذا المعنى، يقول هذا معنى شيء، أنت تريد معنى على أن يكون ذلك المعنى حجة. الشيخ اللي يقول ترى هذا النزاع في الحقيقة والواقع لا يقدم ولا يؤخر، إنما تمام هذا الدليل متى صح يصح عليه. ولذا أنا في أول ما دخلت في البحث إيش قلت؟ قلت بسم الله الرحمن الرحيم هذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلا لا للخصم ولا للمصنف. ليش؟ لأن المعنى متفق عليه، كل ما كان المعنى متفق عليه فالحديث يكون حديثا فروض. كل ما كان الأصول إنما نجريها عندما يكون المعنى مختلف فيه، أما إذا المعنى متفق فيه أنت تجي يقول أصالت الحقيقة أنا أجي أقول مجاز مع قليلة عم سواء كان حقيقة أو مجاز مع قليلة شو شغلة؟ إحنا ما نريد نطلع جنسية لهذه القضايا، وإنما شو نريد نقول؟ المعنى ليه؟ المعنى ما في التقييم، إذا تسميه حقيقة أنا أسميه مجاز مع قليلة بعد مو مهم، ولا معين لأحدنا على الآخر، وما عندنا أصالة الحقيقة. نعم أصالة الحقيقة إنما تؤتى بها شوكت، متى يؤتى بأصالة الحقيقة؟ عندما يكون هناك شك في المراد، أما عندما يكون المراد معلوما لا أرجحية لأصالة الحقيقة على أصالة المجاز. عندما يكون المعنى متفق عليه لا أرجحية لأصالة الحقيقة على أصالة المجاز، بل أصالة الحقيقة وأصالة المجاز على حد سواء وبرتبة واحدة ومتشابهان، ولا نزية لأحدهما على الآخر، ولا مقدع أن واحد يقول هذا أصالة الحقيقة ومش أصالة المجاز. فأنتم أصالة الحقيقة، أليس أن أصالة الحقيقة لها شرافكم على أصالة المجاز؟ أقول أصالة الحقيقة إنما لها شراف على أصالة المجاز فيما لو كان المعنى مختلف فيه. أما عندما يكون المعنى متحد بعد لا شرافة لأصالة الحقيقة على أصالة المجاز. والشيخ أساسا ينطلق من هذه الرؤية، فالشيخ يقول أنا عمي مو مستدل في هذا المقام، أنا أريد أفرغ محتوى التمسك بهذه الأصول في هذه الآية. لماذا تفرغه من المحتوى؟ لأن المعنى أنا وياك متفقين عليه، فما دام متفقين عليه إذا تروح أرفع راية الحقيقة وأنا أرفع راية المجاز، بس هذا رفعك لراية الحقيقة ورفعي لراية المجاز لا يعني تقدمك علي. وقت يكون لك تقدم علي عندما رايتك حقيقة ورايت مجاز وكان هناك فارق من حيث المؤدى والمعنى، إيه؟ أنت تتقدم عليه. أما إذا المعنى متفق عليه لأنك متفق على أنه لا بد من إكرام جيد، إذا تعلمت إكرام جيد خرج لتخريجات على أساس أصالة الحقيقة وأنا أخرجه على أساس أصالة المجاز، ما تقدر تقول أنا طريقتي أنفع من طريقتك وأفضل من طريقتك، ما ممكن. هنا نفتح أنا دائما للحق أصالة الحقيقة لها الشرافة على أصالة المجاز، هذا ما عندنا شيء قانون. أشرافة أصالة الحقيقة على المجاز شو وقت؟ عندما يكون المعنى مختلف. أما عندما يكون المعنى متحد فيه ما هو شرافة لأصالة الحقيقة على أصالة، بل هما متكافئة شارة واضحة المفروض. شوف العبارة ومنه يعني شنو منه؟ منه منه شنو؟ هاء من الجاز يعني مما انتهينا إليه في الجواب الثاني، وهو شنو الجواب الثاني؟ الجواب الثاني أستذكره، إننا نستطيع أي مجاز كان أن نحوله، شايفين السيارات التي استيرنها على المعكوس يمكن تحويلها، الشيخ عنده هذه الطريقة، إن كل مجاز في باب المشتق إني قادر على أن أصيره حقيقة. لكن شلون قادر على أن أصيره حقيقة؟ إما وإما. إما الطريقة المألوفة عادة، شنو هي الطريقة المألوفة عادة؟ اتحاد الحمل مع التلبس. وإما بالطريقة الثانية التي إحنا اليوم عملناها أو ضارح عملناها، طريقة اتحاد التلبس مع النحل. واضح مقصودي؟ جيد. ومنه قد امتدح ما في الاستدلال على التفصيل ما ذهب إليه بعض الأعلام من التفصيل بين المحكوم عليه أي الموضوع وبين المحكوم به أي المحمول. فقالوا في المحكوم عليه بالوضع للأعم، وقالوا للمحكوم به بالوضع للأخص. ففصلوا قائم وين يقع في الجملة، إن كانت كلمة القائم تقع في المحكوم عليه والموضوع فكلمة قائم موضوع للأعم، وإن كانت كلمة قائم موجودة في محمول القضية والمحكوم به فهي للأخص. باختيار عدم الاشتراط، عدم الاشتراط يعني العام، باختيار عدم الاشتراط في الأول، أول عشان المحكوم عليه بآية حد السارق والسارقة أو حد الزاني والزاني، وحيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص الأخص مختارنا، وحيث ظهر أنه على مختارنا أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالة على ثبوت القطع والجلد مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ وإن لم يكن الآن هو متلبس بعملية السرقة وعملية الزنا، ولو بعد انقضاء المبدأ، يعني وإن لم يكن متلبسا الآن وإنما كان متلبسا في الماضي. ليش تتكمل؟ حيث ظهر أنه لا ينافي، لأننا قادرين. كل الجواب يجي إما أن نقول هو مجان وحقيقة والحقيقة لا ليس لها شرافة على المجال، وإما أني قادر على أن أجعله أيضا حقيقة، وذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة الكلام مضافا. هذا جواب أنه على رأي الخاص يلزم أن كلمة قائم موضوع بوضعين على سبيل الاشتراك اللفظي، لكن الاشتراك اللفظي من أي سنفين؟ احنا عندنا اشتراك لفظي في لغة العرب، لكن سنخية الاشتراك اللفظي في لغة العرب غير هذه السنخية المدعاة في هذا القائد، عند هذا القائد. فإن سنخية الاشتراك اللفظي عند في لغة العرب قائمة على يا أساس، على أساس أنه واضع يكون في المشرق وواضع يكون في المغرب، واضع المشرق غير مطلع على وضع المغرب والمغرب غير مطلع على المشرق، فيكون لفظ واحد يوضع له معنى. أما يجي واضع واحد ويضع لفظا واحد لمعنيين على أن يكون هذا المعنى عندما يكون مبتدأ وذاك المعنى عندما يكون خبر، مثل هذا ليس بموجود عندنا في لغة العرب. جيد. مضافا إلى وضوح بطلان الاشتراك اللفظي هنا، مضافا إلى وضوح بطلان تعدد الوضع، تعدد الوضع على أي أساس؟ حسب موقعيته في الجملة، حسب وقوعه، وقوع المشتقي، محكوما عليه فيكون موضوعا للأعم أو محكوما به حيث يكون موضوعا للأخص كما لا يقول. ومن مطاوي ما ذكرنا ها هنا وفي المقدمات ظهر حال سائر الأقوال وما ذكر لها من الاستدلال، ولا يسع المجال لتفصيلها، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمقولة. جيد. الحمد لله إلى الآن قد فرغنا من الملف الأول ملف التصور، وقد فرغنا من الملف الثاني وهو ملف التصديق. الآن نجي الملف الثالث، وقلنا هاي طريقة الشيخ. طريقة الشيخ كما قلنا أول شيء يتكلم كل أمور لها المدخلية التصورية، يحاول أن يتناولها بالملف التصوري، ثم يدخل في عمق الملف التصديقي، بعدها يبدي ينتزع نتائج. استقد بعض النتائج هي مقدمات قريبة جدا من البحث التصديقي، وقد بعض النتائج هي مقدمات بعيدة من النتيجة التصديقية. ليس من الضروري أن تكون تلك النتائج هي نتائج قريبة، قد تكون نتائج قريبة وقد تكون نتائج بعيدة. قلت أن الشيخ هنا كنتائج رح يذكر ستة نتائج. النتيجة الأولى، النتيجة الأولى تتناول هذه الفكرة، هل المشتق معنى بسيط أو أن المشتق معنى مركب؟ هل المشتق معنى بسيط أم أن المشتق معنى مركب؟ طبعا احنا في الوهلة الأولى عندما نقرأ في تعريفنا للمشتق ماذا قلنا؟ ذات ثبت لها المبدأ. بمقتضى هذا التعريف الأولي البسيط يتضح أنه كأنما نحن من دعاة نظرية التركيب. ليش؟ لأنه تقول ذات ومبدأ، ذات ومبدأ، هو من الواضح الذات غير مبدأ. فها هنا عندنا جزءان، ها هنا عندنا عنصران، عنصر الأول يسمى عنصر الذات، العنصر الثاني يسمى عنصر المبدأ. فهل يا ترى نرتضي هذه النظرة الأولية البسيطة بأن ندعي أن المشتقات هي مركبات؟ طبعا أنا بعدين مفصلا سأتكلم أن البساطة هم لها قسمين، قسم بسيط على أن يكون منشأ انتزاع بسيط، وقسم بسيط على أن يكون منشأ انتزاع وإن كان هو مركب لكن حيث لوحظ فيه قيد المجموعية فسيكون لا محالة بسيط. هذا أشير إليه فيما بعد إن شاء الله، منشأ انتزاع المعنى البسيط. فإذا التساؤل سيكون واضح، هل المشتق بسيط أم أن المشتق مركب؟ المرحوم الشيخ طريقته في المقام بالنحو التالي، بدوا يلا التفت لي أربعين منهج هذه المقدمة، بدوا يذكر نظرية الشريف. طبعا نظرية الشريف مذكورة كتعليق على كتاب المطالع، في كتاب المطالع المنطقي سابقا إذا تذكرون كانت من الكتب التي تدرس في المنطق، وما كان عندنا منطق المضافات، كان الكتاب المعتمد الحاشية ثم يليه بعد ذلك كتاب الشمسية ثم يليه بعد ذلك كتاب المطالع. يعني لما كنا ندرس هذه الكتب كنا ندرسها في علم المنطق. كتاب المطالع كتاب قيم حقيقة، كتاب ثري جدا، وثراء ينشأ من كثرة المعلقين عليه. احنا دائما نقول الكتاب يحيا بتعليقاته، والذي يوم أرفع كتاب إذا ما عليه تعليقات مو معلوم أنه يحصل مكسب علمي. المكسب العلمي للكتاب قيمة كل كتاب بكثرة التعليقات، كلما كثرت التعليقات هذا أمارة على أن الكتاب كتاب موفق، والعكس بالعكس، والكتب الذي ما تحظى به تعليقات هذا كتاب نتيجة إلى الضمور والموت والهلاك، طبيعة الكتاب. لذا احنا نشوفون بعض الكتب نقول اللهم على كتاب خالد لكثرة معلقين، كتاب المكاتب كتاب خالد لكثرة المعلقين. من هنا إذا تشوفون بعض الأعلام لما يكتب كتاب يكتب هو تعليق للكتاب حتى يعطيه روح الحياة. مرحوم الشيخ الآخر على كفايته عنده تعليق على الكفاية، هو يشرح الكفاية. هواية من علماء كتب متن ثم هو بنفسه تصدى إلى شرح ذلك المتن، يكتب متن علمي ضخم ثم بعد ذلك يتناول هذا المتن العلمي الضخم ينزله، هذا مألوف عندنا. على أي حال كتاب المطالع من الكتب التي اختثرت الحواشي عليه، ومن جملة المحشين هذا الرجل الشريف الذي اختلف في أحواله هل هو شيعي أم سني. الشريف يدعي أن لا مجال للقول بأن المشتق موضوع على سبيل الوضع التركيبي ومعناه معنى مركب، بل لا بد من القول بأن المعنى معنى بسيط، لأن لو قلنا أنه معنى مركب للزم منه تالي فاسد. هذه إذن المقطع الأول في كلامنا راح يكون كلام من؟ كلام الشريف. النقطة الثانية كلام الفصول. كلام الفصول يجي رد على كلام الشريف. كلام الفصول يأتي ردا على كلام الشريف. هذه النقطة الثانية بالبحث. النقطة الثالثة بالبحث كلام الخراساني. طبعا كلام الخراساني يضرب الشريف ويضرب الفصول. يعني أجوبة الفصول لا يقتضيها فيناقشها، وهو بنفسه أيضا يناقش ماذا؟ أدلة الشريف. فإذا الخطوات التي سوف نتبعها هذه الخطوات، خطوات أربعة: كلام الشريف واحد، كلام الفصول اثنين، كلام الخراساني في رد الفصول ثلاثة، كلام الخراساني في رد الشريف أربعة. هذه الخطوات التي راح نثبتها. نحن راح نتناول البحث على أساس هذه المنهجية. نجي الآن النقطة رقم واحد، وهو ما أفاده الشريف. المحقق الشريف يقول: لو قلنا بالوضع التركيبي والكون المعنى معنى تركيبي يلزم من ذلك تالي فاسد، إما وإما. إذن لاحظتوا أن كلام الشريف لا محال سينحل إلى جزئين أو محورين، على تفسير وعلى تفسير آخر. يعني هو يتردد في مقصود القائل بالتركيب، ماذا يريد أن يقول القائل بالتركيب؟ يقول ماذا يريد أن يدعي القائل بالتركيب؟ في مدعي القائل بالتركيب يوجد عندنا احتمالان، فلذا راح يتناول المحقق الشريف راح يتناول كل من الاحتمالين، وبهذا اتضح أنه محاور البحث راح تكون كبيرة. ثمان محاور للبحث. ليش ثمان محاور؟ لأنه هو كلام الشريف راح ينحل إلى محورين، وإحنا سابقا قلنا الخطوات التي سنعتمدها أربعة، فراح نجي نتناول المحور الأول في ضمن محاوره الأربعة. الشريف في محوره الأول، الفصول في رد الشريف في محوره الأول، الخراساني في رد الفصول في محوره الأول، الخراساني في رده للمحقق الشريف في محوره الأول. وبنفس الطريق نجي نتناول المحور الثاني، وأيضا هم نقوم بهذه المهمة الرباعية. إذن كلام الشريف ذا محورين. شنو المحورين؟ يقول أنت لما تقولون مشتق، مثلا نجي نضرب مثال المشتق الناطق، راح نضرب مثال الناطق. تقولون لو قلنا، أنا ما أقول بال، أنا ما أقول بالتركيب، لكن الشخص الذي يقول بالتركيب ماذا يعني من التركيب؟ هل يعنى من التركيب أنه مركب الناطق من مفهوم الشيء زائد النطق، أو أنه الناطق مركب من واقع الشيء زائد النطق؟ يعني هل هو بحث منطقي أم أنه بحث فلسفي؟ عملت عملة منطقية أم عملته عملة فلسفية؟ لذا إن شاء الله شكون محورية البحث الأول ستكون محورية منطقية، أما المحورية الثانية ستكون محورية فلسفية. ليش؟ من نشأت هذا التفرق؟ من نشأت؟ قلنا حديث المنطق حديث المفهوم، بينما حديث الفلسفة حديث الوجود. حديث الوجود، الوجود. نعم، المفهوم بما أنه وجود في الذهن يبحث في الفلسفة، والوجود بما أنه واقع الوجود، بما أنه له مفهوم في الذهن يبحث في المنطق. يصير بس حيثية البحث تختلف. لذا موضوع علم المنطق شنو؟ موضوع علم المنطق مفاهيم، مباحث المفاهيم، بينما موضوع علم الفلسفة ما هي؟ ما هو الوجود. هذا لا يعني أننا نطرد المفاهيم من الفلسفة. ليش؟ لأن المفاهيم أيضا هي وجودات لكنها مو وجودات في الخارج، بل هي وجودات هي مو عدم. الآن لما أقول لك مفهوم زيد وجود أكو شيء في ذهني لما أكو شيء في ذهني، وبلا شك يعني واحد ما يجي في ذهنه مفهوم زيد وشخص يأتي مفهوم زيد في ذهني على حد سواء، يقول هذا الشخص الذي يتصور زيد فإنه في ذهنه يوجد شيء. فإذا المفاهيم هي وجودات، لكن وجودات في عالم الذهن. وهكذا الوجود العيني هو في الحقيقة له نفس الوجود، نفس الوجود له شنو؟ له مفهوم الوجود، مفهوم الوجود. الآن لما أقول لك مفهوم الوجود لك معنى له؟ له بلا أشكال له معنى، بلا أشكال له. فإذن حيثية البحث عند المحقق الشريف يقول هل هو هذا بحث منطقي أم أنه بحث فلسفي؟ إذا قلنا أن الناطق عبارة عن مفهوم الشيء زائد النطق، مفهوم الشيء زائد النطق، فهذا بحث منطقي. وإذا قلنا الناطق عبارة عن واقع الشيء زائد النطق، هذا بحث فلسفي. فيمكن أن يكون الأحلام الذين ذكروا بحث التركيب في المستقبل أن يكون بحثهم بحثا فلسفيا، كما يمكن أن يكون البحث بحثا منطقيا. كيف هذا قلنا عنه؟ طب واضح. يقول إذن أنا راح أتكلم أولا في على أساس ملف منطق، ثم بعد ذلك أتكلم على أساس الملف الفلسفي. أما على أساس الملف المنطق، يقول لو قلنا بالتركيب بلغة علم المنطق للزم، يلا جاك التالي الفاصل، جاك التالي الفاصل، للزم أن يكون الفصل متقوم بالعرض العام، والفصل لا مجال لأن يتقوم بالعرض العام. فإن شاء الله نجي نقول الفصل لا بد أن يكون بسيطا، بعد ذلك نجي نصر على أن الفصول بسيطة، لا بد أن تكون الفصول بسيطة. ومن هنا قالوا في علم المنطق لا مجال لأن نقول الفصول مركبات، بل لا بد أن نقول الفصول بسيطة. إذا فصل الإنسان شنو؟ النطق بأي معنى تأخذ؟ بمعناه البسيط، يا هو معنى البسيط، يعني تلك الملكة أو الروح، نعبر عن الروح، نعبر عن القوة الذهنية. النطق سواء كان بمعنى القوة الذهنية أو بمعنى الروح، ولكن كل منهما على أساس أنها معنى بسيط ولا وليس بمعنى مركب. شغلة بعدين نبين لماذا أن الفصول لابد أن تكون بسيطة ولا مجال لأن تكون مركبة، لأنه إذا كانت الفصول مركبة للزم أن يكون للفصل فصل وللفصل فصل، هذا الذي هو يذكر في علم المنطق. لأنه إذا قلت الفصل مركب من شيئين يعني لابد يكون مركب من جنس وفصل. لذا قالوا لا مجال للقول بأن الفصول مركبة، بل لا بد للقول من أن الفصول بصائر. لأنه ليش مو بصائر؟ لأنه إذا قلنا أن الفصول مركبة بخلاف النوع، النوع يمكن أن يكون مركبة من جنس وفصل، والجنس أيضا يمكن أن يكون مركبة من جنس وفصل، لكن الفصل لا مجال لأن يكون مركبة. ليش لا مجال؟ يعني بس تقول مركب هو مركب من جنس وفصل، فاصطنع أن يكون للفصل فصل فيلزم. من هنا قالوا أن الفصول هم حقائق بسيطة. جيد، هسه الشيخ على اللغة المنطقية ايش يقول؟ يقول أنتوا إذا صار بناءكم تقولون أنه مركب، كلمة الناطق مركبة من شيئين، أحد الشيئين مفهوم الشيء والأمر الآخر النطق، احنا خلي أصبعنا على مفهوم الشيء. مفهوم الشيء أولا هو عرض، وثانيا هو عرض عام، وثالثا يستدعي أن يكون الفصل مركب، مع أنه لا مجال للقول بأنه مركب. لذا هو يعلم بهذا التعليم على القول بلغة المنطق يلزم أن تكون الفصول متقومات، إذا مركبة أن الفصول مركبات ومتقومات بماذا؟ بالعرض العام، ولها معنى أن يتقوم الذاتي يتقوم بماذا؟ بالعرض العام، لأن الذاتي يتقوم للذات والذاتي ولا يتقوم بالعرض العام. أساسا العرض العام يعني شنو؟ يعني ليس دخيل في الحقيقة. العرض الخاص هو ليس دخيل في الحقيقة فضلا عن العرض العام بعد بلا أشكال. العرض العام وجوده وعدمه سيان في ماهية الشيء بخلاف المقومات. المقومات سلبها يستدعي هدم، إما هدم الماهية إذا كان جنه، إذا كان جنه هدم الماهية إذا كان جنسا محصلا، وإما هدما للوجود إذا كان شنو عرض لازم، إذا كان عرض لازم. جيد. فإذا لو قلنا بأن المشتاق مركب، طبعا لاحظت هناك في النقطة قبل ما أتواصل هناك نقطة فيها شيء من المغالطة. ليش نقطة شيء من المغالطة؟ إذا تذكرون إحنا لما عرفنا المشتق الأصولي إيش قلنا؟ المشتق الأصولي لابد أن نفترض فيه مجموعة شرائط، وفرقنا بين المشتق اللغوي والمشتق الأصولي. واحدة من الشرائط أنه انتفاء المبدأ لا يستدعي انتفاء الذات، بينما الآن إحنا بدينا نمثل للمشتق بيا مثال الناعم الذي هو فصل الذي يستدعي لا محالة. فإذا لا يمكن أن يكون المراد من المشتق ها هنا المشتق الأصولي، وإنما المراد من هذا المشتق المشتق اللغوي، وليتفق إلى هذا هذا مو مشتق أصولي. ولذا هذه النقطة هي من هذه الجهة تعد نقطة فضولية في علم الأصول. تفهمتم ماذا أقول؟ هذا ينتبه إليه جدا، من أن هذا البحث هذه النتيجة الأولى التي يتعرض إليها المرحوم الشيخ الخراساني هي حديث عن المشتق، لكن ليس حديث عن المشتق الأصولي، وإنما هو حديث عن المشتق اللغوي، لأن المشتق الأصولي ما تقدر تمثله بمثال ناطق، وإنما لابد تمثله بمثال آخر. وحيث أن كلامنا كله راح ينصب على محورية ناطق. صاحب الشريف شامشي يقول أخي إذا صار بناءك أن الناطق تجعله مركبا فلا محالة، لابد أن تجعله مركبا على أساس لغة المناطق من مفهوم الشيء، ومفهوم الشيء عرض عام بالنسبة للناطق. فإذا كان عرض عام للناطق فمعنى ذلك أن الفصل تقوم بالعرض العام، وهذا ما لا يمكن. هذا إذا كنا نتكلم على أساس لغة المناطق، تعال نتكلم على أساس لغة الثلاثة. لغة الثلاثة ليس حديث المفهوم، وإنما حديث المصداق، حديث الواقع، حديث المصداق والواقع. يقول أما إذا كان مقصودكم حديث الفلاسفة أن المقصود من الناطق يعني شنو؟ واقع الإنسان زائد النطق. شوف شو راح يعبر هناك، إيش عبر باللغة المنطقية؟ إيش عبر؟ يلزم أن يكون المشتق متقوما بالعرض العام. هناك إيش يعبر؟ يلزم أن تكون القضية الممكنة قضية ضرورية. هذا لغة فلسفية. طبعا هذه ضرورة فلسفية إن شاء الله بعدين نجي أن بعض الضرورات وإن ذكرت في علم المنطق لكنها الضرورة هنا ليس ضرورة منطقية وإنما ضرورة فلسفية. بس شلون أنه يلزم من ذلك بناء على لغة الفلاسفة يلزم أن تكون القضية الممكنة قضية ضرورية؟ لأنه واقع الإنسان هو نفسه الإنسان. واقع الإنسان مو مفهوم الإنسان في الذهن الذي هو مفهوم كسائر المفاهيم. لا، لذا إذا فرض مفهوم الإنسان فهو حاله حال كسائر المفاهيم، وكل المفاهيم بالنسبة إلى المشتقات هي عرض عام. أما بالنسبة إلى واقع الإنسان في سير القضية الإنسان الناطق مثلا، الناطق مركب من واقع الناطق زائد النطق. طب فإذا كان مركب من واقع النطق زائد طب، ومن الواضح إسناد واقع الناطق إلى الناطق إسناد إلى ما هو لا، يكون على وزان زيد زيد. يكون محل كلامنا على وزان زيد زيد في الصباح، فهو من الواضح إسناد زيد إلى زيد إسنادا ضروريا وليس إسنادا ممكنا، لأن الإسناد الإمكاني يصح. وهل يتصور صحة سلب الواقع الناطق عن الناطق؟ فمن هنا قال لو قلنا أنه بلغة الفلاسفة للزم أن يكون المحذور انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية. واضح شلون انتزاع من قضية ممكنة إلى قضية ضرورية؟ لأن الناطق ايش يصير على الأساس الثاني؟ ترجمها الناطق إذا قلنا مركبة، فيصير واقع الناطق زائد كونه متلبس به. فواقع الناطق إلى الناطق وشنو؟ إسناد الشيء إلى ما هو لا، وإسناد الشيء إلى ما هو له إسنادا ضروريا لا إسنادا ممكنا. فلزم على ذلك لو قلنا بالمستقى على أساس لغة الفلاسفة يلزم أن تكون كل قضية ممكنة أن تكون قضية ضرورية. هذا ما أفاده المحقق الشريف. فإذا الشريف قال لا مجال للقول بالتركيب، لأن التركيب على لغة المناطق يلزم منه تالي فاسد، وعلى لغة الفلاسفة أيضا يلزم منه تالي فاسد. آخر، والحمد لله.